bet. في درس الماضي تحدثنا عن نواقض الوضوء. نواقض الوضوء قال وهي سبعة: الطارد من السبيلين على كل حال. قال والخارج النجس النجس من غيرهما إذا فحش. والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. وتحدثنا عن هذه المسألة وقلنا أن هذا على الصحيح أنه لا يعد ناقضا للنواقض. فلو كان الخارج وإن كان نجسا من غير السبيلين فإنه لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. قلنا لأن نواقض الوضوء توقيفية فلا يصح أن نعتبر شيئا خارجا من البدن سواء كان نجسا أو غير نجس بأنه ناقض إلا بدليل. وما استدلوا به من أدلة فإنه ضعيف أو أنه لا يدل دلالة صريحة على أن هذا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، بل أدلة دلت على أن الخارج النجس وإن كان فاحشا فإنه لا ينقض الوضوء. ذلك لحديث غزوة ذات الرقاع عندما قام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأصيب، وعمر رضي الله عنه صلى وتركه يتعب دما، وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وهذا يدل على أن الدم وهو نجس وهو نجس لا ينقض الوضوء. تبقى فقط هناك مسألة عصرية وآصر الآن في هذا الزمن، وهو أن الخارج إن كان بولا أو غائطا ولم يكن من مخرجه المعتاد، هل خروج هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء أو لا؟ وهذا الآن موجود في من؟
في
العمليات، وفي من أيضا من زيل عنه القولون. أظن إذا زيل القولون بأكمله خلاص
يأخذ حكم خروج البول.
نعم، فمثل هذا أصلا لا يستطيع أن يعرف وقت خروج ماذا؟ وقت خروج البول أو الغائط. فمثل هذا يأخذ حكم سلس البول، فيجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فيعتبر في حكمه خروج الوقت هو الذي ينقض ماذا؟ هو الذي ينقض الوضوء. قال هنا في الناقض الثاني وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. وهذا أيضا تحدثنا عن هذه المسألة. قال ولمس الذكر بيده، أي الناقض الرابع من نواقض الوضوء. قال ولمس الذكر بيده، ودليل المصنف والمذهب في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وهو حديث بسرى بن صفوان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. في لفظ من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث هو عمدة من استدل بأن لمس الذكر يعد ناقضا من نواقض الوضوء. ومقصود العلماء بلمس الذكر هو اللمس المباشر، اللمس
دون حائل،
المباشر من دون حائل،
سواء
كان عمدا أو كان سهوا. لأن لفظ الحديث من مس ذكره فليتوضأ، والمس هنا المقصود به المس المباشر بدليل الرواية الأخرى إذا أفضى أحدكم. نعم المس المقصود به المس المباشر لأن هذا يفسر بالرواية الأخرى يفسر بالرواية الأخرى إذا أفضى أحدكم بيده وليس عليه إلى ذكره ليس دونها ستر ليس دونها ستر.
كيف تفسر إنما هو تضعف منه؟
أولا هذا الحديث سيأتينا إن شاء الله لكن هذا الحديث أيضا قال يا رسول الله إني أمس ذكري في الصلاة قال إني أمس ذكري في الصلاة فقال سلم لا إنما هو بضعة منك وهذا يدل على أن المقصود هنا اللمس اللمس المباشر قال إني أمس ذكري لم يقل من فوق الحائل لكن هذا من الاعتراضات التي اعترضوا قالوا هذا لا يمكن لا يمكن أن يكون كيف يمس ذكره في الصلاة نعم هذا صحيح لو كنت تلبس الثوب القميص لكن إذا لبست الإزار فهذا الأمر سهل هذا الأمر
قديماً كان عندهم الإزار
فالإزار سهل جداً أن تصل إلى الذكر لأن الإزار نعم
ووصلها نسل ووصلها يعني ويلعبوا ليه
ممكن يصيبوا حقا يا شيخ
العموم اختلف اختلف العلماء بناء على مقتضى حديث بسرى بناء على حديث بسرى بن صفوان اختلف العلماء في مس الذكر إلى أربعة أقوال مشهورة القول الأول وهو قول جمهور العلماء أن من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ فقالوا أن لمس الذكر باليد يعد ذلك ناقضا من نواقض الوضوء
والغسل يعيد الوضوء
وهذا شامل سواء كان يغتسل أو سواء كان في الصلاة أو سواء كان في غير الصلاة كل لمس مباشر فإنه يعد ناقضا من نواقض الوضوء هذا رأي جمهور أهل العلم
المالكية في الغسل
يأخذ التراويح عيد مكان الوضوء على هذا أنه لا ينقض إلا فقط الوضوء وذهب الحنفية إلى أن لمس الذكر لا ينقض الوضوء استدلوا بحديث طلق بن علي قال يا رسول الله إني أمس ذكري في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك فقالوا إن هذا الحديث يدل على أن الذكر هو عضو من أعضاء الوضوء فكما أنك لا ينتقض وضوءك بلمس يدك أو رأسك فكذلك لا ينتقض الوضوء بمس الذكر لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى مناقشة هذا الحديث من أوجه كثيرة قالوا في الوجه الأول أن هذا الحديث حديث ضعيف فإن هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم وقالوا أيضا حديث بسرى الذي يدل على أن نقض الوضوء ينقل من الأصل قالوا والقاعدة أن ما كان ناقلا عن الأصل مقدم على ما هو باق على الأصل هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الأول قلنا قالوا أن الحديث ضعيف الوجه الثاني قالوا أن الحكم بنقض الوضوء بمس الذكر ينقل عن الأصل وما كان ناقلا عن الأصل يعد مقدما على ما هو مبقن على الأصل وأيضا قالوا حديث بسرى يدل على نسخ لأن طلق بن علي كان ممن تقدم إسلامه وبسرى ممن تأخر إسلامها فقالوا هذا يدل على أن حديث النقض ناسخ لحديث ماذا؟ ناسخ لحديث قلق أن المس لا ينقض الوضوء. وقالوا فهذه الأوجه هي الأوجه التي وجهوا بها حديث طلق بن علي، لكن الأحناف لم يرتضوا بهذا، بل جروا على أصلهم أن الأصل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، فقالوا حديث بسرى أيضا، قالوا نناقشكم بأن حديث بسرى أيضا قد اختلف في صحته فهو لا يصح عندنا. وأما قالوا النسخ فإن النسخ لا بد أن يثبت فيه ماذا؟ أن يثبت فيه التاريخ وليس اعتبار تقدم إسلام الراوي وتأخره الدليل على النسخ، لأن الراوي ممكن أن يروي الحديث عن من؟ يروي الحديث عن غيره. فطلق بن علي قالوا محتمل أن طلق بن علي أخذ هذا الحديث عن غيره، فهذا لا يدل على أن لمس الذكر أو لا يدل على أن تأخر إسلام بصرة يدل على النسخ. والراجح والله أعلم أن قول هذا القول الأول والثاني. القول الثالث قالوا أن اللمس المراد به إذا كان لمسا بشهوة، لمسا بشهوة، قالوا لأن الشهوة مظنة للحدث فنقيم المظنة مقام الأصل، واضح؟ قالوا أن نقيد هذا أو نحمل حديث الأمر بالوضوء على أنه إذا كان ماذا؟ إذا كان بشهوة، لأن الشهوة هي مظنة للحدث فنقيم المظنة مقام الأصل فنقول إلا مزه بشهوة فإنه ينقض وضوءه، وإلا فإن وضوءه لا ينتقض. وهذا إلى هذا ذهب بعض أهل العلم جمعا بين هذه الحديث. والقول الرابع وهو أن الوضوء من مس الذكر ليس بواجب، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو مستحب، وهذا من باب الجمع بين الأدلة. وهذا والله أعلم هو أظهر هذه الأقوال، أن الوضوء من مس الذكر ليس بواجب وإنما هو مستحب، فيوجه حديث بسرى بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، أي فليتوضأ يصبح استحبابا، ويوجه حديث طلق بن علي لا إنما هو بضعة منك بماذا؟ بأنه لا، أي لا يجب عليك الوضوء فإنما هو بضعة منك. وهذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا بين هذه الأحاديث، وهو الأوجه والله أعلم.
ماذا وجه من قال أن المسجد بظاهر اليد أو بظاهر الكف؟ هناك قول يعني ماذا استدلوا
أو
كذا؟ يعني ما وجد استدلال
أن يعني فيما يعني أذكر أن قالوا أن إذا مسه بباطن اليد لأن هذا هو المس المعروف، قالوا أن المس المعروف أن يكون بالباطن اليد لا بظاهر اليد. ويدل على صحة هذا القول ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا أبالي أمسست ذكري أو أنفي، لا أبالي أمسست ذكري أو أنفي. نعم،
هذا أيضا قول الثالث،
وهذا من باب طبعا هذا من باب الجمع بين الأدلة، هذا من باب الجمع بين الأدلة، وهو متوجه. قال هنا ولمس امرأة بشهوة، لمس امرأة بشهوة، وهذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء. فلمس المرأة بشهوة هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، وذهبوا إلى أن مجرد اللمس لا يدل على نقض الوضوء للأحاديث الأخرى التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ورجلاي في قبلتين، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلاي وإذا قام بخطهما فهذا يدل على قالوا بأن هذا يدل على أن اللمس المجرد لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء.
ما يمكن كان بموجة من فوق الملابس يعني
نعم.
ما يمكن بموجة من فوق الملابس في شيء.
نعم هذا وجه من من
خشوع في الصلاة غير أي واحد في من درس الفجر يعني وخاشع لله مش من لمسة أجنبي حيصير عنده شوق حتى الصلاة بخلاف يعني أو شرع.
هذا وجه من أوجه التي ناقش بها الشافعية قالوا أن هذا اللمس لم يكن لمسا مباشرا وإنما كان بحال. لكن يشكل على هذا الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فهذا هو مذهب الحنابلة أن لمس المرأة بشهوة هو الذي يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أما اللمس المجرد فإن ذلك لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. وأما اعتبارهم للشهوة قالوا لأن الشهوة هي مظنة لماذا؟ هي مظنة للحدث بخروج المذي. فنقيم المظنة مقام الأصل فنعتبر أن مجرد الشهوة يعد ذلك ناقضا من نواقض الوضوء. هذا سيأتينا القول الثاني وهو قول الشافعية على كل الأقوال.
عندما قصد اللذة ووجدها بطل الوضوء
كان
إن لم يقصدها وجدها بطل الوضوء إن قصد ولم يجدها بطل الوضوء. الحالة الوحيدة إن لم يقصد ولم يجدها هذا يكون وضوء صحيح.
هذا كله مبني على أن مقام المظنة مقام يعني مقام الأصل. فهذا هو القول الأول. القول الثاني وهو مذهب الشافعية أن لمس المرأة يعد ناقضا من نواقض الوضوء واستدلوا بقول تعالى أو لامستم النساء فقالوا هذا يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. لكن أجيب على قولهم بالأحاديث الأخرى التي دلت على أن اللمس لا ينقض الوضوء ومنها حديث عائشة وأيضا حديث الآخر حديث عائشة قبل بعض النساء ثم خرج الصلاة ولم يتوضأ وقالوا أو لمستم النساء المراد به الجماع كما فسره ابن عباس وغيره ابن عباس وأن الله جل وعلا يكني في مثل هذه الألفاظ أو لمستم النساء أو جاء أحد منكم من الغار. فكل ذلك يعد من باب الكناية وعدم التصريح.
أليس يمكن أن يقال الحنفية ثبت باليقين والشهوة هذه مظنة فلمس الحدث مظنون
نعم.
كيف يكون الناقض؟
وعلى هذا القول الثالث أن لمس المرأة لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء سواء كان بشهوة أو غير شهوة لأن قالوا لأن الحديث دلت على أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء ومجرد وجود الشهوة أيضا لا ينقض الوضوء لأنه لا يمكن أن تكون قبلة إلا وأن يكون معها شيء من الشهوة. فالشهوة المجردة قالوا اليسيرة هذه هي أقرب ما تكون إلى اللمس وهذا معلوم محسوس أن مجرد الشهوة اليسيرة العابرة فإن هذه الشهوة لا تؤثر في الإنسان ولا تخرج منه أي شيء. وعلى هذا قالوا أن لمس المرأة ولو كان بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه مذي. فإذا خرج منه مذي فإن وضوءه قد انتقض لهذا الخارج. وهذا القول ذهب إليه بعض الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأقرب إلى الصواب. ولذلك قال شيخ الإسلام في قضية في الحديث عن اختيار الشافعية قال وهذا أضعف الأقوال وليس له أصل في كتاب الله. قال وهذا مما تعم به البلوى، أن الإنسان لا يخلو من مس زوجته أو أخته أو أحد يعني أو أمته، فهذا مما تعم به البلوى. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس محافظة على ماذا؟ محافظة على الوضوء وعلى الطهارة، فلو كان هذا ناقض من نواقض الوضوء لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يصح في إيجاب الوضوء حديث واحد، ولم يصح في إيجاب الوضوء حديث واحد، وإنما هي يعني استدلالات أخذت من الآية أولى مستم النساء.
يكون بالمصافحة أيضا يفضل المصافحة
وأختته وأمته أو لا، حتى الشافعية عندما يكونون كعبة هم ألزموا ببعض الإلزامات وحاولوا أن يخرجوا منها، قالوا المس المقصود فيه مس الأجنبي مثلا أو بعض التأويلات الأخرى التي يعني ذهبوا إليها دفعا لمثل هذه الأحاديث. فيظهر والله أعلم صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو قيل بأن لمس المرأة إن كان بالشهوة ناقض الوضوء، هذا متوجه إذا قويت الشهوة، لأنه إذا قويت الشهوة فإنه في الغالب أن يخرج من الإنسان شيء وهو لا يحس، فيراعى في ذلك أيضا مع القول.
تختلف من شخص إلى آخر.
في الطواف على قول الحنابلة وقول بعض أهل العلم أن هذا لا يؤثر أصلا، لكن المشكل والحنفية أيضا، لكن المشكل هو قول من؟ هو قول الشافعي للإمام إلى أن اللمس يبطل وهو ما أدري ماذا يوجهونهم في الطواف. لا الجواز، هذا القول بالجواز حديث وليس قديم. توجيه هنا قيد اللمس بماذا؟
اللمس وضع الملابس،
هذا قيد أولا باللمس باليد، والملامسة قالوا تختلف تقتضي مفاعلة، والمفاعلة تكون من طرفين. قال والسادس والرد عن الإسلام، أي الناقض السادس الرد عن الإسلام، بدي قوله تعالى إن أشركت ليحبطن عملك، فمن كان متوضئا فإن وضوءه ينتقض بل ويجب عليه الغسل. قال وأكل لحم الإبل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها. قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هذا هو الناقض السابع والأخير من نواقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة أن أكل لحم الإبل يعد ناقضا من نواقض الوضوء، ودليلهم هذا الحديث حديث جابر بن سمرة، حديث جابر بن سمرة، وهذا هو مذهب الحنابلة. أما مذهب جمهور أهل العلم فإنهم يرون أن أكل لحم الإبل لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، ودليلهم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما نست النار. قالوا فهذا يدل على أن أكل لحم الإبل لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، لكن هذا الحديث نوقش بأوجه كثيرة. من هذه المناقشات قالوا أن رواية حديث جابر كانت بماذا؟ كانت بالمعنى، وإلا فإن قالوا أن هذا الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم شاة ولم يتوضأ. قالوا فإن جابر روى هذا الحديث بالمعنى قال فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وقالوا أيضا أن جابرا حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأحاديث الواردة في أكل لحم الإبل فهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم والقول مقدم على الفعل. لكن هنا السائل قال في الجواب على هذا أن هذا السائل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أكل لحم الإبل وأكل لحم الغنم، قالوا هذا يدل على وجود الفرق بينهما، لأن السائل عندما سأل قال أن توضأ من الحمى، قال نعم توضأ منها، وعندما سأل عن الغنم جعله مخير بين المشية وأيضا قالوا في الجواب على حديث جابر بن عبد الله قالوا أن في حديث جابر بن سمرة أو الأحاديث التي فيها الأمر بالأكل من لحم الإبل قالوا لماذا؟ لتأثير، لأن في هذه الأحاديث فيها علة وهي أن الإبل خلقت من شياطين، قالوا ففي لحم الإبل من القوة ما ليس في غيره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لأن هذه الشياطين فيها قوة النار ولا يطفئ هذه النار إلا الماء. قالوا أيضا وهذا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأيضا قالوا في الجواب على هذا حديث جابر بن عبد الله قالوا حديث جابر بن عبد الله عام يشمل الإبل ويشمل غير الإبل، أما حديث جابر بن سمرة فإنه خاص في ماذا؟ خاص في الإبل. قالوا فحديث جابر رضي الله عنه قالوا فما كان خاصا يقدم على ما كان عاما، فيقدم الخاص على العام.
فالشيخ جابر قوله كان آخر أمرين يدل على أنه يحصل ما يعني ما يحصل.
نعم إيه هذا 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 صحيح. قالوا ان هذا الحديث روي من عده اوجه، منها حديث جابر ومنها ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحم شاة ولم يتوضا، ورواه ايضا جابر بلفظ قريب من لفظ ماذا من لفظ من لفظ جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولم يتوضأ، أكل من اليهودية ولم يتوضأ. فقالوا أن حديث جابر هنا روي بالمعنى ولم يروى بماذا؟ باللفظ. فكان آخر الأمرين أي كان آخر الأمرين قالوا هنا يفسر بأنه ماذا؟ أكل لحم الغنم.
وأصل لحم الغنم ليس أصلا.
لا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من أمر به أول الأمر. أمر بأكل من وضوء مما مست النار، أمر بالأكل ثم رخص بعد ذلك في ماذا؟ في أكل لحم الغنم.
عندك من هذا الاستقبال؟
هنا نعم هذا هم حملوا هذا، يعني الجمهور حملوا على أن الأمر الاستحباب، لكن الاستحباب لا يتوجه لأن سلم أوجب في لحم الإبل وأخير في لحم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قالوا فالتخير هنا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، يعني ولعل هذا يعني أقرب والله أعلم، اعتبارا بالدليل واعتبارا بالعلة أيضا، فإنه لا شك أن هناك فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم. ومن أكل يعني لحم الإبل واعتاد عليه يعني يعرف هذا الشيء. هذا شيء متيقن. حتى أذكر أنا يعني بعض كان زميل لي فكان هذا أذكر يعني شيء يوم كنت صغير. أنا عشت مع يعني مع سنوات كثيرة مع في البادية. فأحد من كان معي في الفصل عمله عملية. كنا صغار يعني هو صغير يعني كلهم لحم إبل ويشربون نعم في الإمارات لكن يعني مش في الشارقة لا في البادية. فمسكين عملوا له ضربوا له البنج الأول ما تخدر الجسم وضرب له بنج ثاني البنج الثاني ومع أن البنج يعني معروف أنه في خلال 7 دقائق يعني المفروض أنه يكون إنسان جسمه قد تخدر خلاص يعني هو من البنج الأول أبدا يعني كأنه سليم ما في أي شيء حتى جاء ضرب له البنج الثاني. فهذا معلوم أن لحم الإبل مو مؤثر جدا في الجسد. فقالوا أن كل هذه النصوص تشعر بأن الأمر بالأكل من لحم الإبل الوضوء من لحم الإبل له أصل. ثم خروجا من الخلاف والاحتياط هذا يتوجه
لا
أدري
يعني
صحة
ما أقول لكن ورمى النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما ثم غسل يديه وقال هذا الوضوء مما مس في النار فقط ليس الوضوء المعهود اللي نعرفه.
لكن الحديث التي فيها الأمر بالوضوء من مسة النار هذا معلوم وذلك قالوا أنه نسخ الأمر بالوضوء مما مسة
هو لا يقصد الوضوء كم لم يقصد
غسل ممكن هذا تأويل ممكن يكون هذا تأويل لكن الوضوء لفظ شرعي. الوضوء الأصل أن الوضوء لفظ شرعي وليس لفظ لغوي. لكن الأصل عندنا أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعاني الشرعية. عندنا لفظ شرعي الأصل أن نحمله على المعنى الشرعي. فإذا لم نستطع نحمله على المعنى الشرعي ننتقل إلى المعنى اللغوي. فإذا لم نجد المعنى اللغوي انتقلنا إلى المعنى العرفي. فالأصل أن الألفاظ الشرعية تطرق على
صحة الصحيح
يعني غسل الذين الصحابة لم يفهموا منه. الصحابة عندما أخذوا هذه الأحاديث لكي يثبتوا أن الأمر هذا غير واجب لا فصلى ولم يتوضأ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. فهذا يدل على أنهم كانوا يفهمون أن الوضوء هو الوضوء الشرعي. قال باب الغسل من الجنب. عفوا بقية نقطة. نعم.
يا أخي لمن يقول أن الرجل يتطهر في نفس المرأة هل يقول أيضا أن المرأة يتطهر هل كذلك لمس الذكر يأخذ الوضوء؟
نعم كذلك المرأة إذا كانت متطهرة فإن نفسها للرجل يعد ذلك ناقض من نواقض الوضوء سواء مسها الرجل المرأة أو المرأة مست الرجل. أن مجرد اللمس ينقض الوضوء. قال هنا ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على من تيقن. وهذا أمر يعني مجمع عليه وهو البناء على اليقين وأن اليقين لا يزول إلا بالشك. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
شك في الحدث نقض.
نعم وهذا الخلاف قول المالكية. فعلا هذا قول المالكية أن الشك في الحدث ينقض الوضوء وهذا يعني يخالف ما يعني ما دل عليه حديث عبد الله بن زيد. هذا قول عند المالكية أنهم يرون أن الشك في الحدث الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الحدث.
ماذا يقولون في حديث لا تقطع الشك تسمع صوتا؟
لما أقف عليه أنا يعني مرت علي سبحان الله هذه المسألة وبحثتها في رسالتي لكن مرت علي مرورا عابرا، لكن أنا أذكر هذا من قبل ما قال إنهم يقولون إن الشك في 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 الحدث.
أول ما في قلب أن الصلاة هي فرضا في ذمة العبد وذمة لا تضع بالشك، فذمة لا تضع بالشك لا ترى إلا اليقين.
نعم هذا يمكن يعني هذا دليلهم، هذا دليلهم. لكن حديث من عبد الله بن زيد يعني صريح، لأن الشك في الحدث لا يؤثر بالنقل في الحدث. إذا شككت هل أنت محدث فالأفضل أنك تبقى على الطهارة، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة أن اليقين.
قال في صلاة الفرق بين الشك في الصلاة والشك في الطهارة،
لكن الشك في الصلاة أعظم من الشك في الطهارة، لأن الشك في الصلاة هو شك شككم في
أنت دخلت في الصلاة وأنت على طهارة ثم شككت أثناء الصلاة، هل يختلف عما إذا شككت في الطهارة قبل أن
تصلي؟ نعم هذا قول يعني عند، لكن الأظهر والله أعلم أن اليقين لا يزول بالشك، فأنت تبني على ما كنت قد أصلته، فإن كنت متوضأ فالأصل أنك متوضأ، وإن كنت محدث فالأصل أنك محدث، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال ونزيد هذه المسألة بحث، يعني يمكن أحد يبحث عن هذه المسألة. ها
خلاص خلي الشيخ يبحث
عنها. لا خليك تبحث أفضل. طيب أنا ممكن يبحثها أي إنسان يزيدها بحث يزيدها بحث، وهي أنه لو كان غير متوضئ فشك في
هذا الشيخ الملزم وشاف الملزم
لا هذا هذه قاعدة و... نعم من كان متوضع فشك في الحدث، من كان متوضع فشك في الحدث
قبل دخول الصلاة ولا بعد
هم لا في دخول الصلاة يوجهون أنه دخل في الصلاة بيقين الطهارة، لكن الحديث يعني فيه ما يرد عليه أنه ما دام أنه كان متيقن في الطهارة وشك في الحدث أو دخل للصلاة وشك في الحدث كلاهما واحد، وليس بينهما أي فرق، لأن الذي دخل بالصلاة عنده يقين بأنه قد دخل للصلاة بطهارة، والذي عنده يقين سابق بأنه متطهر فكذلك اليقين موجود عنده، ففي كلا الحالين سواء كان مصليا أو غير مصلي فإن اليقين موجود عنده، والشك سواء كان شكا في الصلاة أو سواء كان شكا في غير الصلاة، كلاهما والله أعلم يعني مخرجهما واحد. ترجمة حتى بالأمس كان الأربعاء واليوم الخميس. خطبة الجمعة كلكم الخطبة موجودة وطرح فيها تعديل أو سيطرى فيها تعديل. خطبة الجمعة استلمتموها؟ استلمتموها؟ ممكن يصلكم مسج أنه وصل فيها تعديل. تعديل في كلمتين فقط. التعديل سيكون فقط في كلمتين. باب الغسل من الجنابة. قال باب الغسل من الجنابة، أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة بالأمور التي تجب على الإنسان أن يغتسل بسببها. قال باب الغسل من الجنابة، أي الغسل بسبب الجنابة، والغسل هو صب الماء على البدن، صب الماء على البدن. وهل يشترط في هذا الصب أو في هذا الغسل الدلك أو لا يشترط؟ جمهور أهل العلم على أن الدلك ليس من معاني الغسل، وذهب المالكية إلى أنه يشترط في الغسل الدلك. قالوا لأن هذا هو المعنى المعروف في لغة العرب، وهو أن الغسل لا يمكن أن يطلق إلا لماذا؟ إلا ويكون معه دلك، ومجرد الصف لا يسمى غسلا. ولكن جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن مجرد وصول الماء إلى البشرة يعد ذلك غسلا، واستدلوا لذلك بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد صب الماء مجزئا في الغسل، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال: باب الغسل من الجنابة، أي باب الغسل بسبب الجنابة. والجنابة مأخوذة من مجانبة الشيء والبعد عنه، وسمي الجنب جنبا لأنه يبتعد عن ماذا؟ يبتعد عن الصلاة وعما يشترط له الوضوء والغسل. قال: باب الغسل من الجنابة. والموجب له، أي الذي يوجب غسل الجنابة، هو خروج المني، وهو الماء الدافئ. خروج المني أي انفصاله عن الصلب، انفصاله عن الصلب. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وذهب بعض الفقهاء، وهو قول ضعيف، وهو أن مجرد انفصال المني عن الصلب فإن ذلك يعد موجبا من موجبات الغسل، يعد موجبا من موجبات الغسل. وهذا القول قد رده جماهير أهل العلم بناء على أن انفصل عن الصلب أي أحس بخروجه. قالوا أحس بخروجه ولم يخرج، كان يكون قد أمسك عن الإنزال. قالوا أمسك عن الإنزال، فقالوا أن هذا يعد يعني موجبا للغسل. وهذا القول قول ضعيف رده أكثر أو جمهور أهل العلم رده هذا القول. قال: والموجب له خروج المني سواء كان من ذكر أو من فرج المرأة باحتلام. والدليل قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. قلت أن هذا الأمر مجمع عليه. قال: وهو الماء الدافق، المني الذي يوجب الغسل هو خروجه دفقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل. إذن المني حتى يوجب الغسل لا بد أن يخرج بشهوة، فإن خرج من غير شهوة فإن ذلك لا يعد موجبا للغسل، لأن خروجه من غير شهوة دليل على خروجه على غير وجه الصحة. فلو جاء الإنسان وخرج منه المني لكن خروجه لم يكن بشهوة فإن هذا لا يعد موجب للغسل، لأن المني الذي يجب الغسل منه هو الذي يكون دفقا. ولذلك قال وسلم يعني إذا فضخت الماء، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بشهوة. فإذا المني حتى يوجب الغسل له صفاته، وهي أن يكون خارجا بشهوة وأن يكون دفقا. وكذلك المني هو الذي تكون له رائحة، فهذا هو المني الذي يوجب الغسل. والله جل وعلا وصف المني بهذا، قال: خلق من ماء دافق. لكن يخرج لا ما دام انه لا يذكر شيء فالشرع ردنا الى النوم، وهو انه اذا وجد البلد فامر بالسلم ان يغتسل، وهذا الشيء لا يمكن يعقله الانسان وهو نائم. ولكن المني هذا صفته يخرج حتى لو كان انسان نائم يخرج دفقا، ولا يخرج يعني إلا على وجه هذه الصورة.
إذا كان الإنسان مريض
على هذا الشيء، المريض له حكم، لكن المني المعتبر هو الذي يخرج دفقا، حتى لو كان نائم يخرج دفقا. قال والتقاء الختانين، وهذا هو الموجب الثاني لوصل الجنابة، وهو أن يكون خروج وهو التقاء الختانين، وهي غياب الحشفة، وهي غياب الحشفة. نعم.
خروج يوم غير شهوة يعني كثير يعني.
نعم.
خروج يوم غير شهوة بس كثير يعني.
لا هذا لا يجب، لا يجب الغسل، لأن إذا فضخت الماء ولا يمكن أن يكون الفضخ إلا معه شهوة، لا يمكن.
لا إذا كان مريضا،
إذا كان مريضا هذا ليس لا يجب الغسل، لأنه خرج على غير على على غير وجه الصحة، غير معتبر. لا المعتبر هو نحن دفقا، ولا يمكن أن يأخذ دفقا إلا أن يكون معه شهوة.
عباس
صحيح، قد يكون أحيانا من البرد، يعني يكون على غير وجه الصحة، وهذا معروف. أو كان خائفا. نعم.
نعم. ليه هو في رواق الوضوء قال ولمس المرأة بشهوة؟ طب ليه مثلا ماشي هنا في الباب الوسط لا خروج المني بشهوة؟
لأنه لا يمكن، هذا معروف أنه لا يمكن.
ماشي بشهوة.
لا يمكن أن يخرج دفقا إلا ومعه شهوة.
وقال ابن الداخف يعني شهوة.
أنواع الداخف. الماء الدافق لابد أن تكون معه شهوة، يعني هذا من ذكر الشيء بلازم، لازم الشيء لازم خروجه دفقا أن يكون بشهوة، وإلا لم يكن شهوة كان مرض، كان ما يخرج دفق. ذلك هنا قال وهو الذي يخرج على وجه العجلة، أما لو خرج يسيل سيلانا لمرض أو غيره فلا يجب الغسل، كان يخرج لمرض أو يخرج لبرد أو خوف.
الضرب حتى ضرب الناس يضرب أيضا
ممكن يأخذ. قال والتقاء الختانين، هذا هو الموجب الثاني لغسل الجنابة، وهو الجماع. فلو التقى موضع الختانين أو ختان الرجل وختان المرأة فإن
ولو لم يمزل برضه.
نعم. ولو يمزل للحديث إجالة إذا جلس بين شعبها أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل، وفي لفظ وإن لم ينزل، وفي لفظ إذا مس الختان فقد وجب الغسل. يعني الحديث روية من روية بروايتين، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وفي لفظ إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. وهذا قد وقع عليه الإجماع، يعني حصل الخلاف في أول العهد ثم وقع عليه الإجماع. والواجب فيه، أي الواجب في الغسل، غسل الجنابة النية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وتعميم بدنه بالغسل. والدليل على ذلك حديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قال وتجب مع وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. فهنا ذهب إلى أن المصنف ذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل، والدليل على وجوبها قال قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، فأمر الله سبحانه وتعالى بتطهير جميع البدن، وقالوا الفم والأنف يعد مما هو من خارج البدن فيجب عليه المضمضة، فتجب عليه المضمضة والاستنشاق. وقلنا وقد رجحنا فيما مضى في الوضوء أن المضمضة والاستنشاق سنة، وعلى هذا أيضا يقال في الغسل أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء. ولذلك قال من الشارح وذهب بعض أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين في غسل الجنابة الحديث أم سلمة المتقدم. وهو صريح في إجزاء تعميم ظاهر الجسد بالماء. وتسن التسمية لهذا الغسل، وذكر الحديث الشارح هنا، وهذا الحديث في صحته خلاف، والذي رجحه المحققين أن هذا الحديث حديث ضعيف. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر اسم الله عز وجل فهو أبتر. هذا الحديث حديث ضعيف، لكن يؤخذ منه، يؤخذ من حديث الوضوء، حديث أبو هريرة: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه، والغسل يسبقه الوضوء. فهذا يدل على أن التسمية مستحبة، وهذا أمر مجمع عليه.
حتى لو اغتسل غير وضوء،
نعم،
حتى لو اغتسل غير وضوء
صح، وسن له أن يسن وأن يفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وهو للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. وهذه هي الصفة المستحبة الكاملة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في وضوء سلم وغسله، في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وغسل النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد يعني في أكثر من صورة من الصور في الغسل المسنون، فهذا الذي ذكره وجه من الأوجه في الغسل. قال هنا: فغسل فرجه وما صار، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه. فهنا صفة، هذه صفة من الصفات، وفي بعض الصفات أخرى التي وردت من حديث ميمونة وحديث عائشة تفصيل آخر. فمن هذه
بدون غسل القدمين،
نعم،
الوضوء بداية بدون غسل القدمين،
نعم، هذا لفظ، وفي لفظ آخر: ثم توضأ وضوءه، هذا اللفظ، ثم في وفي لفظ آخر في حديث عائشة: ثم توضأ وضوءه للصلاة، وهذا يشمل أيضا غسل القدمين، يشمل غسل القدمين. وفي لفظ آخر: حتى إذا ظن بعد أن فرغ من الوضوء، حتى إذا جاء إلى غسل رأسه، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء، يعني أنه في مسح الرأس يكون ماذا؟ يكون غسل للرأس، حتى يظن أنه قد أروى بشرته، ثم بذلك يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. وقضية الوضوء من
غير هل يكفي الإطران؟
نعم،
هل يكفي الإطران من الماء؟
أما المقدار فإن المسنون هو الصاع، المسنون هو الصاع فقط. هذا هو الحديث. نعم،
بالنسبة للضرب على الحائط والأرض،
نعم،
من وجد الماء وغسله،
لا قالوا له حتى يزيل أثر، إذا مس فرجه فقد تتلوث يده، فمس الحائط وضرب بيد الأرض حتى يزيل الأذى، والأذى سواء كان المني أو البول أو أي أمر آخر. هنا قال: فبدأ ثم صب بيمينه على شماله حتى لا يلوث ماذا؟ حتى لا يلوث الإناء، حتى لا يصب أولا، لأنه بعد ذلك سيفرغ، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثة في حديث عثمان. فيسن لك أن لا تدخل يدك في الإناء ويدك غير نظيفة، فتفرغ. ثم بعد ذلك قال هنا: فبدأ فغسل يده، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم ضرب بيده على الحائط حتى يزيل أثر الأذى. لا، لأن هذا غسل وليس
يسحب على الغسل، ما
يتوضا،
ما يصلي،
لا ليس موالاة، ترتيب، لا الموالاة ما تنقطع ما تنقطع بالتأخير غسل الرجلين، لأنه لا لأنه كله متواصل، لأنه ليس هناك فاصل. ما غسل توضأ ثم انصرف ثم رجع مرة أخرى، هذا مرة معنى أن اعتبار أن العضو ينشف، قلنا هذا الأصل من حيث الأصل نعتبر، لكن يراعى في ذلك حال الإنسان وحال الوقت. هذا مرة معنى تكلمنا عن هذه المسألة، يراعى في حال الوقت وحال الجو. لا، هذا جاء مفسر في بعض الروايات وجاء مجمل، فما جاء فيه مجمل يحمل على حالة، وما جاء مفصل يحمل على حالة. فيجوز الوضوء الكامل ويجوز الوضوء من غير غسل الرجلين. أنا كنت أتكلم عن شيء لكن قطع علي. لا هي عن كمية، جزاك الله خير. على ضرب بهذا عفواً، ضرب بهذا الحائط أو الأرض، بمعنى أنه أراد أن يثير الغبار والتراب عدياً، يزيل الألم. يعني الآن يقوم مقامه الصابون، يعني يقوم مقامه الصابون.
حالياً في سيراميك و.
هذا إن شاء الله ذكرني سيأتينا إن شاء الله عن التيمم، الحديث التيمم سيأتينا إذا وصلنا إلى التيمم. إذا وصلنا إلى التيمم ذكرني بهذا إذا وصلت إلى التيمم، المسألة ستأتينا. طيب، هو الحائط الآن ما دام أنك مستعجل سأذكر لك الآن. الحائط لأنهم كانوا قبل حائطهم يصنع من ماذا؟ يصنع من الطين والتراب. فالحنابلة عندما قالوا أن يسلم عندما سلم عليه الرجل فقام إلى الحائط فضرب يده عاصفة يمم ثم رد عليه السلام، قالوا أن هذا الحديث يحمل على أن الحائط الذي له غبار، فلذلك يسلم بهذا الذي له غبار، يعني يعلق على اليد.
سؤال يعني يجزي هذا الحائط أيضا؟
لا، ما يجزي الحائط. هذا الحائط هذه أشياء لها معاني وليست يعني أفعال مجردة، يعني لو جاء إنسان يفعل هكذا لشيء لا له معنى.
الآن هذه العبارة ليست
لا 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 لها اعتبار. الآن الصابون، الصابون هو الذي الآن يقوم مقام يغني عنه، لأنه ضرب يدي على الأرض، الأرض يدي على الكرة. طيب، نواصل الحديث. الآن قضية الكمية هي الصاع، كان يسلم يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد، الصاع أربعة أمداد. لا أقل، أربعة أمداد من الماء يعني ممكن يصل إلى قريب من اللتر، قريب من اللتر. وهذا سيأتينا في الحديث عندما سنتكلم إن شاء الله عن قضية الدلك أيضا.
ما كان
الوضوء كذا كهرباء
وكهشارع؟
نعم.
حديث
عباس لما سأله رجل قال كم يمكن يمكن الوضوء؟ هو عن الجابر، أنه كان في مجلس فسأله أحد من كان حاضر معه واسمه الحسن، علي بن الحسن أو علي بن الحسين، علي بن الحسين، فقال يكفيك صاع؟ فقال الرجل ما يكفيني. فقال قد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا. ثم أمنا. فهذا يعني يدل على أن الصاع يكفي. وسيأتينا الحديث إن شاء الله عن قضية الدلك هنا. قال هنا ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إلا إذا روى أصوله. إذا روى أصوله ولا يجب نقض الشعر لحديث أم سلمة إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة قال لا
قال يدك ويدك وجزنه بيدك
أيها يدك وأنا أريد أن أصل إلى الدلك
هذا هو
الدلك أيوة هذا الذي فاتني قال ويدلك بدنه بيده هنا قال ويسن إذن ويسن أن يدلك بدنه بيده هذا هو مذهب جمهور العلماء قلنا وذهب المالكية إلى أن الدلك واجب من واجبات الغسل والصحيح التفصيل في ذلك بمعنى أن الغسل إذا لم يمكن أن يصح الغسل إلا بالدلك فالدلك يكون واجبا وأما إذا كان غير ذلك بإن كان الماء كثير فإن ماذا فإن الدلك مسنون ومستحب وهذا يعني جمعا بين حديث أم سلمة وبين ماذا وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع لأنه لا يمكن أن تغتسل بالصاع إلا إذا دلكت فالدلك هنا يعد واجب لأنه لا يمكن أن يصل الماء إلى عضو الوضوء إلا بالدلك يعني لو جاء إنسان وصب على رأسه الصاع يستحيل أن يتعمم سائر البدن لأن هناك مغاب في الجسم لا يصل إلى الماء إلا بالدلك فالمغاب هنا في الأسفل والأسفل والإبط وهذه الأماكن لا يصل إلى الماء إلا بالدلك فالدلك يكون واجبا إذا إذا كان الماء قليلا فأما إذا كان الماء كثيرا فإنه ماذا فإنه يكتفى في بوصول الماء إلى سائر الجسم هذا هناك موضوع نعم
ما هو الأفضل أن يكتفي بقليل من الماء مع الدلك
أو أن يكتفي الماء الأفضل قليل من الماء قليل من الماء أفضل والقيل بما كان الإنسان يغتسل بالصاع والصاع يكفي لكن هذا لا يدل على أن ما زال أن الصاع يعني
مكروه
لا هذا لا يدل لأن حديث التي فيها الوضوء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وإفاضته الماء هذا يدل على أن هذا الماء أكثر من الصاع أكثر من الصاع لكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع
حديث ما
هذا الصرف
يسار لما
رأيت الوضوء
قال
الوضوء
يسار قال نعم
ولو كنت على نهر جارا هذا حديث يعني مختلف في صحته لكن أنا أذكر أن هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم فالذي يذكره أن هذا الحديث حديث حسن وليس بضعيف
أن يحتج به
نعم صحيح يحتج به لكن من اغتسل بالصفة الشرعية فلا يعد مسرفا من اغتسل بالصفة الشرعية لا يعد مسرفا قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله أي أنه لا يجب أن يصل الشعر لا يجب أن يصل الماء إلى جميع الشعر وإنما يجب أن يصل إلى أصول الشعر لأن الشعر إذا كان ضفائر فإن الماء لا يصعب أن يتخلل هذه الضفائر معروفة وهي العقد التي يعقد بها الشعر لكن في الحيض يجب عليها أن تنقض فهذا الحكم مقيد بماذا إذا ما كان في غسل الجنابة قالوا التفريق بين غسل الجنابة والحيض لأن الغسل من الحيض لا يقع كثيرا وأما غسل من الجنابة يقع كثيرا ووصول الماء إلى الشعر يؤدي إلى تلف الشعر وهذا معروف إذا وصل الماء إلى الشعر ولم ينشف هذا الشعر وتحل هذه الضفائر فإن هذا الشعر يتلف يعني ينتن تصبح فيه رائحة ضفيرة وفيها الشعر من الداخل ولا يمكن أن يصل الهواء إلى هذه الضفيرة يتلف الشعر فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل للمرأة رخصة أن لا توصل الماء إلى شعرها، وإنما تصل يصل الماء إلى أصول الرأس وأصول شعرها.
وإذا
نعم الرجل يعني هنا جاء فيها المرأة،
هذا يجوز سبارة
المرأة. نعم
هذا يجوز غزل الله تعالى.
كانوا يجعلون العرب كانت يجعلون الشبر وسائر
الأطراف. لكن هذه يجعلون قضايا.
نعم.
وين طولوها لكن ما كان
فيها قضايا. تحتاج إلى مراجعة من أحد يراجعها. تحتاج إلى مراجعة. أيضا. هل
سلم هذا
الحديث في الذكر؟ لا. لا يستدل به. لأن الوضوء يقع هنا، الوضوء يقع بعد ماذا؟ بعد المس. بعد المس. قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما، وهذا يعني للآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعها، أجزاء عن جميعها، لأن التيمم يكون عن ماذا؟ عن الحدث وعن النجس. لقوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما وإنما لكل امرئ ما نوى. أجزاء التيمم، لأن من كانت النجاسة على بدنه ولم يستطع أن يزيلها بالماء فإن التيمم يكون رافع لهذا الحدث، رافع لهذا الحدث ومزيل لهذا النجس. هذا واضح، لم يمكن أن يزيل النجاسة، تعذر عليه إزالة هذه النجاسة. ولا قال وكذلك لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. هذا على مذهب الحنابلة، أنه إذا نوى بغسله مثلا استباحة مثلا قراءة القرآن فإنه لا يقع له إلا ما نواه من استباحة القرآن. وكذلك إذا نوى بغسله مثلا استباحة الصلاة فلا يشرع له أن يقرأ القرآن. نعم وهذا مذهب الحنابلة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن إذا نوى برفعه الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر، لحديث أم سلمة لأن قال إن كنتم جنبا فطهروا، فجعل الغسل أحد الطهورين، فكل ما صح أن يفعل في الوضوء صح أن يفعل في الغسل. قال هنا باب التيمم، باب التيمم. ذكر المصنف رحمه الله باب التيمم بعد باب الوضوء، باب الوضوء بعد باب، باب التيمم بعد باب الوضوء، لأن التيمم بدل عن ماذا؟ بدل عن الوضوء، فناسب أن يتكلم عن الأصل أولا ثم يتكلم بعد ذلك عن بدله وهو التيمم. والتيمم مأخوذ من أم الشيء إذا قصده، وفي اصطلاح أهل العلم التيمم هو قصد الصعيد الطيب بضرب اليدين بصفة مخصوصة على وجه مخصوص. قال باب التيمم، أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالتيمم. قال هنا وصفه قال وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك هكذا، وضرب بيده على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث وهو حديث عمار رضي الله عنه، فيه ذكر صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد روي على عدة أوجه، منها اللفظ الذي ذكره المسلم، وفي لفظ آخر لمسلم: إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. وفي لفظ آخر: إنما يكفيك هكذا، فضرب بيده على الأرض فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه. نعم هم قال ضرب بيده الأرض فمسح الشمال على اليمين وظاهر الكفين، قالوا يشمل هذا أيضا الباطن والكف ووجهه ووجهه. فلهذا الحديث عدة أوجه، فمن الأوجه في هذه في هذا الحديث حديث عمار ضرب اليدين ومسح الوجه والكفين، هذا هو الوجه الأول في حديث عمار. نعم لا وكفين ونص على كفين. فحديث عمار على وفق ما ذكره المصنف هنا أنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الوجه على ماذا؟ الوجه على كفين. وفي رواية أخرى: ثم ضرب بيده الأرض فمسح الشمال على يمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه. فهنا في تقديم ماذا؟ في تقديم الكفين على ماذا؟ الكفين على الوجه. وأيضا في لفظ آخر: ثم نفخ فيهما، بعد أن ضرب بيده الأرض ثم نفخ فيهما، هو اللفظ الذي ذكره في الحاشية: إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فهذه كلها أوجه، يعني فكلها أوجه في صفة التيمم، أوجه في صفة. جمهور أهل العلم قد ذهبوا إلى أن التقديم يكون لماذا؟ التقديم يكون للوجه على الكفين أخذا بظاهر الآية، أخذا بظاهر الآية أن الله جل وعلا قدم الوجوه على اليد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز تقديم الكفين على الوجه، يجوز تقديم الكفين، وأن الترتيب ليس بمشترط في التيمم. وهذا القول أيضا قول له وجهه، ورجحه ابن تيمية أن الترتيب لا يشترط في طهارة التيمم، أن الترتيب لا يشترط في طهارة التيمم. يبقى الكلام في الصفة الواردة في التيمم، الصفة الواردة في التيمم. أوضح هذه الأحاديث في صفة التيمم هو حديث مسلم: ضرب بيده الأرض ثم نفث فيهما ثم مسح وجهه وكفيه، هذا يدل على الإطلاق. أما الرواية الأخرى: ثم ضرب بيده الأرض ومسح الشمال على اليمين، مسح الشمال على اليمين، فهنا ذهب إلى أن المسح يكون هكذا، ظاهر الكفين يكون هكذا. وهنا الوجه هذا الذي ذكره المصنف الحاشية، قال: وذلك بأن يمسح وجهه أولا بمار كفيه على وجهه ولحيته فيعمهما بالمسح، ثم يمسح كفيه. هنا قال: فيمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى، ثم يمسح ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى. يعني المسح على الكفين يكون على هذه الصفة، يعني يضرب يده الأرض ضربة يمسح بهما وجهه ثم ظاهر كفين، أي هكذا.
وعن النبي قال: يمسح إلى المرافق،
سيكون هنا قال: وإن تيمم بأكثر من ضربة، أي ضرب كم ضربة؟ ضربتين أو مسح أكثر جاز، أي مسح إلى الحول أو إلى ما زاد على ذلك إلى الساعد. قال جاز. لا لا يدخل فيه امسح ظاهر.
لا اليوم ظاهر إذا مسح أكثر جاز
ظاهر، أي ظاهر هنا المقصود هنا. قال نأتي إلى جملة جملة. قال وإن تيمم بأكثر من ضربة، أي تيمم بضربتين أو ثلاثة جاز. جاز، وهذا الجواز قد إلى هذا الجواز قد ذهب الشافعية إلى أنه التيمم يكون بكم ضربة؟ يكون بضربتين، واستدلوا بذلك، استدلوا لما ذهبوا إليه بما روي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار أو في حديث أبي هريرة، التيمم ضربتان، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فاستدلوا بهذا الحديث على أن التيمم يكون ضربتين، ولكن أجيب بأن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، أن حديث الضربتين حديث ضعيف لا يصح. فقال المصنف هنا، قال وإن تيمم بأكثر من ضربة، فإذا كانت ضربتين فهذه قد رويت فيها أحاديث وآثار، لكن أن يزال على أكثر من ضربتين فعلى الصحيح أن هذا لا يشرع، لا يشرع أن يزيد على أكثر من ضربتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فقول المصنف هنا وإن تيمم بأكثر من ضربة هذا وجيه إذا كان ماذا؟ إذا كان الضربة الثانية، أما أن يتيمم بأكثر من ثلاث فإن هذا يعني لا يتوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا قالوا في رد الضربة الثالثة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ، فليس المقصود هو وجود التراب على عضو أعضاء التيمم، لأن النفخ يذهب الأثر، هذا الأثر، فليس هناك أي معنى لضربة ثالثة. قال هنا وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر، أو مسح أكثر، وقلنا هذا متوجه إذا كان في المسح من اليدين إلى المرفقين، أما المسح إلى الإبط فإن هذا على الصحيح أنه لا يشرع، لا يشرع. إذن حديث التيمم، حديث التيمم وهو التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين، قلنا أن هذا حديث ضعيف، لكن قد وردت أثار عن الصحابة أن التيمم يكون كم ضربة؟ يكون ضربتين، فيكون هذا مشروعا وهذا مشروعا، وإن كان العمل بما ثبت في البخاري ومسلم هو أظهر وأولى. قال المصنف هنا وذهب جمهور أهل العلم لأن المشروع الشارح، وذهب جمهور أهل العلم لأن المشروع ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، لحديث عمار السابق قال وهذا هو الأقرب. قلت لكن أن الحديث قد الآثار قد صحت عن الصحابة بأكثر من ضربة، بأكثر من ضربة، وعمل الصحابي حجة، وقد ورد في حديث وإن كان فيه ضعف، فيبقى الأصل على أن هذا مشروع وهذا مشروع والله أعلم. قال وله أربعة، وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء، قال والثاني الوقت، والثالث النية، والرابع التراب، والرابع التراب. فأما الشرط الأول فهو العجز عن استعمال الماء، وله أحوال ذكر ذكر الحال الأول، إما لعدمه وهذا معلوم، لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء، فعدم الماء دليل على ماذا؟ دليل على أن التيمم مشروع إذا عدم الماء. قال أو خوف الضرر باستعماله لمرضه، الاستحفاظ ايضا ماخوذ من قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغاب او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فشرع الله جل وعلا التيمم لمن كان مريضا او كان على سفر ولم يجد الماء او لامس النساء ولم يكن واجدا للماء او برد شديد لحديث عمر بن العاص قال صليت باصحابك وانت جنوب او خوف العطش على نفسه او ماله او رفيقه ان يكون اي عنده ماء. كل ما تقدم هنا الان ذكر المصنف العدم هنا العدم الحقيقي, تكلم المصنف عن العدم الحقيقي ثم تكلم عن العدم الحكمي وهو خوف الضار باستعماله لمرض, اي ان الماء موجود ولكنه لا يستطيع ان يستعمله لمرض, او الماء موجود ولكن البرد شديد, البرد شديد قد يؤثر على يؤثر بهلاكه, او خوف العطش على نفسه او ماله او رفيقه اي عنده ماء لكن هذا الماء لكن هذا الماء سيؤدي الى ماذا؟ سيؤدي بالعطش على نفسه او ماله او رفيقه. وكذلك قال او خوفه على نفسه او ماله في طلبه, اي ان الماء غير موجود لكنه اذا طلبه سيجده, لكن اذا طلبه فان طلبه لهذا الماء يؤثر على نفسه او ماله في طلبه. قال خشي شارع خشي ان بحث ان ذهب يبحث عن ماله الوضوء او الغسل ان يهلك او يمرض او يقتله عدو او يؤذيه اذى بالغا. قال او اعوازه الا بثمن كثير, الا بثمن كثير, وهذا صحيح وهذا صحيح. فان كان هذا الماء الموجود والماء الموجود يباع وكان هذا الماء وعنده من المال ما يكفيه لشراء الماء ويكفيه لحاجته فانه ماذا؟ فانه يجب عليه شراء هذا الماء, يجب عليه شراء هذا الماء, الا اذا كان ثمن هذا الماء ثمنا كثيرا يعوزه, ثمنا كثيرا يعوزه. وإعوازه قالوا أن يذهب بماله, يعني يكون عنده مثلا 100 درهم والماء يباع ب100 درهم فهنا لا يشترى, أو لا يشترى لأن هذا الثمن يعوزه. أو كان بيع بثمن كثير في العادة في العادة فإن هذا أيضا يباح له أن يتيمم. فلو كان عنده مثلا يباع مثلا عنده 100 درهم وهذا الماء يباع بمبلغ خارج عن المعتاد, مثلا كان يباع ب60 درهم مثلا, فإن هذا على الصحيح الذي رجحه المحققين أنه لا يجب عليه شراء هذا الماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يشتري هذا الماء إن كان وإن كان هذا الماء يباع بثمن غير معتاد. قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. وهذا هو مذهب الحنابلة أن إذا وجد الماء فإنه يتيمم من هذا الماء حتى يفرغ هذا الماء, فإن فرغ هذا الماء وعند ذلك يصبح عادما للماء, يصبح عادما للماء فيتيمم للباقي, فيتيمم للباقي. وهذا قول الحنابلة والشافعية. لكن نذكر دليلهم, هم دليلهم في ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. فالله جل وعلا وأنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا فإن هذا أمر يسلم بماذا؟ بأن يتقي الإنسان ويستعمل هذا الماء, فإذا فرغ الماء من عنده فعند ذلك ينتقل إلى بدله وهو التيمم. قالوا والله جل وعلا قال الدليل الثاني فلم تجدوا ماء, وهذا واجد للماء, فالأصل عليه ماذا؟ أن يتوضأ من هذا الماء حتى إذا فرغ منه صح في حقه أن يكون فاقدا للماء. وذهب المالكية والأحناف إلى أنه يكتفى بالتيمم إذا كان يغلب على ظنه أن هذا الماء لا يكفيه لطهارته، لا يكفيه لطهارته. قالوا لأن الشرع إنما يعتبر الطهارة إذا كانت كاملة، أما الطهارة إذا كانت ناقصة فليست بطهارة معتبرة، ليست بطهارة معتبرة. فهم ووجهوا قال الله تعالى فلم تجدوا ماء، أي لم تجدوا ماء لطهارة كاملة. وهم قالوا توضأ بعض البدن لا يعد ماذا؟ لا يعد طهارة. لكن يعني هذه المسألة يعني قول المالكية والأحناف قول يعني وجيه من وجه، لكن يعني وقفت على قول للشيخ السعدي يقول ان يقول ان ان وجد ماء في الغسل فانه يستعمله بخلاف الوضوء، يعني ان كان عنده ما يكفي ما لا يكفيه لغسله قال فيستعمل هذا الماء للغسل، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء للمغتسل لمن لم يغتسل، يعني أن يغتسل الإنسان حتى يخفف ما لا يخفف الجنابة
ينام.
كما في لينام، وقالوا أيضا كما للحائض إذا نزل عليها الدم وهي في الحج. فقالوا أن الشرع دل على أن استعمال الماء في الغسل مؤثر بخلاف الوضوء، ولم أجد يعني توجيه في هذا الكلام. هو ذهب إلى أن لا، هو التفريق، لو التفريق هو فرق، قال لأن الشرع هنا أراد للمغتسل أن يستعمل الماء، وإن كان أصلا في وضوءه لن يعمم سائر الجسد، فهو فرق ولم أجد لهذا التفريق يعني دليل صريح. فكلا القولين يعني متوجه
حتى يتوضا، هذا الوضوء غير معتبر إذا لم يغتسل،
لا يطهر لكن يخفف، وهو هذا يقصد.
ولا يغني عن التيمم أيضا،
قال هنا هذا يعني هو أهل الذكرة، لكن أنا قلت لم يعني أجد توجيه لهذا التفريق. إذن فالأقرب يعني هو قول المالكية والله أعلم، والأقرب هو قول المالكية، لأن الشرع إنما أمرنا أن نتطهر تطهرا كاملا، فإن كان غالب ظننا أن هذا التطهر لا يكفينا فاستعمال هذا الماء لا يكون له وجهه، لأنه لا يحقق المقصود الشرعي وهو الطهارة الكاملة.
عنده ليس من باب الوجود،
من باب الأفضلية يعني. لا، عند الحنابلة يجب عليه أن يتوضأ من هذا ويتيمم عن الباقي، فهم عندما قالوا هذا قصدوا هذا، لأن قالوا لو غسل يعني وجهه ويديه ففرغ منه الماء يتيمم عن ماذا؟ يتيمم عن مسح الرأس وغسل الرجلين. أما المالكية فقالوا لا من الأصل، قال أن التيمم وجز عن جميع الأعضاء. قال الثاني الوقت، قال الثاني وبقي عندنا 5 دقائق. الثاني الوقت، أي يشترط أن يكون التيمم لكل صلاة في وقتها، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا يتيمم لنافلة في وقت النهي. قال هنا الشرط الثاني الوقت، أي يشترط في التيمم ماذا؟ أن يكون في وقته، فلا يتيمم قبل دخول الوقت وإن كان عاجزا عن استعمال الماء، أو قد تيقن بأنه غير واجد للماء. ووجه قولهم في هذا لأنهم يقولون أن التيمم مبيح للصلاة وليس برافع للحدث، أن التيمم مبيح للصلاة وليس برافع للحدث. فهذه مسألة مهمة يبني عليها الحنابلة كثير من المسائل. هل التيمم مبيح أو هو رافع للحدث؟ هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ صورة هذه المسألة إن قلنا بأن التيمم مبيح فإنه لا يجوز لك أن تتوضأ إلا إذا ماذا؟ إلا إذا دخل وقت الصلاة. إلا إذا دخل وقت الصلاة لك أن تتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة. ومن ذلك أيضا أنه إذا تيممت لنافلة فإنك لا تصلي بهذا التيمم للفريضة، لأنهم عندهم يقولون التيمم مبيح، يعني أباح لك فعل النافلة فقط ولا يبيح لك فعل ماذا؟ فعل الفريضة. أباح لك التيمم الصلاة ولم يبح لك أن تتيمم قبل دخول وقتها.
ولذلك
لا يصلى الجهة صلاة فريضة واحدة. نعم. ولذلك لا يصلى الجهة صلاة فريضة واحدة. إلا سيذكر هنا الدليل على ما ذهب إليه. إذن هذا هو قول الحنابلة، أن التيمم مبيح لا رافع. والدليل على هذا هو ما ذهب إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قالوا فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يتيمم إلا لوقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل معتزل الناس لم يصلي في القوم، قال ما معنى؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أي تيمم لأجل أن تصلي. فهذا يعني وجه الدلالة مما استدلوا به. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس واضح، هذا استدل به كلا الطرفين. والدليل الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد المسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فقالوا أن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن التيمم يبيح لك فعل الفريضة، ولذلك إذا وجد الماء فإن صلاتك تبطل. لكن هذين الدليلين الذين استدلوا بهم الحنابلة على أن التيمم مبيح استدل بهم جمهور العلماء القائلين بأن التيمم رافع لا مبيح، لأن الإنسان قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أي هو مجزي. لماذا؟ مجزي عن الطهارة. وقال السلام الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهذا يدل على أن هذا الصعيد يكفي للمسلم 10 سنين إن كان فاقدا للماء، وبهذا التيمم سيستبيح ما يستبيح فعله بالوضوء. وقالوا أيضا لأن التيمم بدل عن ماذا؟ بدل عن الوضوء، والبدل يقوم مقام المبدل في كل شيء. إذا يترجح والله أعلم أن التيمم هو رافع للحدث وليس بمبيح، ولذلك كل ما سيبني عليه المصنف بعد ذلك من مسائل يكون على خلاف يعني ما يظهر والله أعلم. قال الثاني الوقت، يشترط أن يتيمم لوقت الصلاة فلا يتيمم قبل دخول الصلاة، فيتيمم بفريضة قبل وقتها ولا يتيمم لنافلة في وقت النهي. قالوا كل هذا لأن التيمم عندهم مبيح، والمباح لا يستباح أن يفعله في وقت النهي. وهنا قال استدل وذهب بعض أهل العلم أن التيمم رافع الحدث، واستدل بقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فهذا الحديث هذه الآية تدل على أن التيمم قائم مقام الوضوء في رفع الحدث. والشرط الثاني النية، فإن تيمم لصلاة معينة فلا بد أن ينوي التطهر لهذه الصلاة. وهذا قلنا بناء على القول بأن التيمم مبيح، لو تيمم فعل هذه الصلاة فإنه لا يصلي بهذه النية صلاة أخرى. فإن تيمم لفعل نافلة لم يصلي به فرضا، أي لا ينتقل إلى الأعلى، فلا يباح فعل الفرض بنية ماذا؟ بنية النافلة. قال وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. وهنا استدلوا بأثر ابن عباس من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى.
فهذا القول المذهب الذي يرى أنه لا يقاطع.
نعم لا هم بارك الله فيك يقولون لو تيمم الفريضة يستبيح، لو يستبيح من فعل المال النافلة في وقت الفريضة.
لو كان التيمم مراد عن الحدث فيفهم بما شاء مثل
لا هم يقول لا ينتقل من الأدنى إلى الأعلى.
هذا لأنهم يقولون أن التيمم لا يرفع حدث بل يبيح فقط.
فهم لما قالوا أنه مبيح أي يباح أن يفعله يفعل ما جملك لا ينتقل إلى الأعلى. الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب. التيمم يرفع حاله ويزيد حكم النجس. نبقى حتى بس ننتهي ناخذ مثلا الوقت انتهى عندنا. الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. واستدلوا بقول الله تعالى الآية فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا والصعيد هو التراب، والصعيد هو التراب والطيب هو الطاهر. قالوا الصعيد هو التراب والطيب هو الطاهر. وهذا وجه في لغة العرب، وجه في لغة العرب أنهم يسمون الصعيد ترابا. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لي طهورا، وجعلت تربتها لي طهورا. قالوا فهذا يدل على تقييد ما ورد من الأطراف في معنى الصعيد، في معنى الصعيد. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، بكل ما صعد على وجه الأرض. واستدلوا بالآية قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وأيضا استدلوا بأن التيمم الصعيد والتراب أن التراب لا يمكن أن يتوفر في كثير من الأماكن، فهناك أماكن لا يمكن أن يوجد فيها تراب، قد تكون أماكن وجد فيها ثلج، وقد يكون أماكن فيها رمل، وقد يكون أماكن فيها جبال. والله جل وعلا ذكر هنا قال فتيمموا صعيدا طيبا، صعيد على ما بينه كثير من أئمة اللغة أن الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، وبعضهم قال الصعيد هو وجه الأرض. فعلى هذا يكون والله أعلم أن التيمم يصح بكل ما صعد على وجه الأرض بشرط أن يكون من جنس الأرض، فلو كان من غير جنس الأرض فإنه لا يصح التيمم عليه، فلا يصح التيمم مثلا على البويات الجدران الآن هذه
أو
الشجر. الشجر وقع فيه خلاف
وقع فيه خلاف
لكن نعم
فقط
فاقد الطهورين يصلي على أي